أسأل الله أن يعطيهم الصحة والعافية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 34 في درسنا 34 قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث، إذا كانت الزينة للأجانب. أيما الحديث 34 قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث، ولا يأثم من يسميه ديوثا. والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض، يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار. تكرر الحديث الشريف. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل تتزين امرأته، عليكم السلام ورحمة الله، وتخرج من باب دارها فهو ديوث. وإلا لماذا تتزين؟ لمن تتزين؟ ولا يأثم من يسميه ديوثا. والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة، وأن روايته من شم عطرها فقد زنت، متزينة متعطرة والزوج بذلك راض، يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار. يعني أكو بيوت في الجنة وأكو بيوت الظاهر في النار. المصدر بحار الأنوار، المصدر ما هذا راح يأخذ من وقتنا، يعني احنا قلنا من باب التأمل والتبرك بس بعدين قلنا نتوسع بالكلام.
وهذا الواقع
أيما رجل تتزين امرأته وتخرج، انا اعطيكم المصدر ان شاء الله ترجعون للمصدر. المصدر المصدر بحار الأنوار مجلد 100 صفحة 249، بحار الأنوار مجلد 100 صفحة 249. المرأة التي تتزين لغير زوجها فقد أفسدت دينها وأسقطت ربها عليها، وستر البدن وستر تمام شعر الرأس عن الأجانب واجب على النساء، وكذلك إظهار زينة النساء في الطرقات أو إخراج مقدار من شعرهن أو لباس الجوارب الحاكية للبدن أو لباس الثوب المثير للشهرة، هذه كلها محرمة وغير جائزة عند جميع المراجع بلا استثناء، عند جميع المراجع بلا استثناء. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العفاف زينة المرأة. نعم، المرأة كائن أودعه الله سر قوته، فجاءت مثالا للإنسان الكامل، فكانت قمة عليا وبرزخ بين النبوة والإمامة، معصومة كالزهراء سلام الله عليها. الزهراء مثال للمرأة الكاملة للإنسان الكامل. وفي القصة المعروفة عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمباهلة نصارى نجران، لملاعنة نصارى نجران، رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعله وقوله وتقريره حجة نعتبرها سنة. إذا كان الرسول لا ينطق عن الهوى، إذن من باب أولى أن لا يفعله عن الهوى. كيفية خروج رسول الله للمباهلة كانت أنه محتضن للإمام الحسين، على الرغم من أن الإمام الحسين كان قادرا على المسير، وكانت خلفه الزهراء وخلف الزهراء وبيده الإمام الحسن سلام الله عليه، وخلفه الزهراء وخلف الزهراء أمير المؤمنين. هذه الهيئة ليست هيئة اعتباطية، يعني الزهراء تمثل البرزخ بين النبوة الكبرى المتمثلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الإمامة العظمى المتمثلة بأمير المؤمنين. فهذه يعني هذا الخروج له معنى وله مغزى، لكن الوقت احنا يعني ما يسعنا، او بس إشارة لهذا المعنى. وكانت أيضا جوهرة مكنونة كأنثى، وكانت جبل من الصبر كالحوراء سلام الله عليها، وكانت قارورة رقيقة رفقا بالقوارير كفتاة، وكانت عزيزة ذليلة كزوجة. الحديث الشريف يقول خير نساءكم من كانت عزيزة مع أهلها ذليلة مع زوجها، وكانت مجاهدة صابرة كأم، وكانت كل ما يمكن أن تكون. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعز هذا الكائن، أودعها سر مكنون حفاظا عليها لكي لا يخبو بريقها بنظر متطفل أو بلمس مشين. فالمرأة أكبر من أن تمتهن وتتحول رسالتها في الحياة إلى أداة لتمييع المجتمع وبالتالي تدميره كما يحصل الآن في بعض الفضائيات. لذلك شرع الله تعالى الحجاب كي يضمن للمرأة حقوقها أمام الرجل، ولكن حقيقة الحجاب ليس هو ستر البدن فحسب، وإلا أفرغ المفهوم من روحه، بل هو ستر البدن مع عدم الميوعة في التصرفات، مع عدم التعطر للأجانب، مع عدم لبس الحجاب المزين المزخرف، مع عدم التصرف بأي تصرف خلاف أخلاق الإسلام ومنها رفع الصوت. إذن فعلى المرأة أن تتجنب كل ممارسة تستهدف الإثارة، فلا تدعو الرجل لنفسها عمليا، قد يكون لفظيا هي لا تدعو لكن عمليا تدعو الرجل لنفسها. لأن احنا نشاهد بعض النساء وإن كانت مستورة في البدن ولكن مشيتها تحكي، مشيتها ناطقة تحكي، فهي تدعو الرجال إلى نفسها بفعلها وبمشيتها، قد تكون من حيث تشعر وقد تكون من حيث لا تشعر. التي لا تشعر يجب أن تنبه، ولا تلبس اللباس الحاكي الذي يظهر مفاتن الجسد، ولا تمشي المشية الناطقة، لأن مشية الإنسان تحكي، أسلوبه في الكلام يحكي. فعلى المرأة أن تكون كما أرادها الله إنسانا محترما، عندما تخرج من المنزل تكون وقورة تثقل الأرض بمشيتها وليس تجعل الأرض ترقص أمامها. الكلام فعلا في العقيدة 12، وهي عقيدتنا في أحكام الدين، وهي من العقائد المهمة والتي يفترق فيها العدلية عن الأشاعرة. يعني هناك رأي راح نبين إن شاء الله للأشاعرة في هذه العقيدة، وهناك رأي للعدلية المعتزلة والإمامية. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما. إذن احنا الواجب عندنا، واجب عندنا، محرم عندنا، مستحب عندنا، مكروه، هذا بعد معروف إن شاء الله. احنا الإمامية اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل الواجبات والمحرمات، هذه الأفعال يعني أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، جعلها طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم. هاي في نفس أفعالهم احنا لنا شغل بها. يعني المصلحة عندما أمرنا الله بالصوم أو بالصلاة أو بالحج أو بكل هذه التكاليف، هل هناك مصلحة من هذه الأفعال؟ إذا قلنا نعم هناك مصلحة، هذه المصلحة لله أم للعبد؟ مصلحة ومنفعة وحكمة، هذه المصلحة نتصورها لله تبارك وتعالى أم أنها للعبد في نفس الفعل أو لا؟ هذا خلاف بيننا وبين الأشاعرة. فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، أي كل شيء فيه مصلحة قد نكون نحن لا ندرك حقيقتها ولا نعرف كنهها، ولكن ما دام فيه مصلحة جعله علينا واجب، فأوجب علينا عدم أكل الميتة مثلا. لماذا؟ لأن هناك مفسدة في أكل الميتة، هناك جراثيم تنمو، هناك أمراض معينة، حرم علينا الدم والميتة ولحم الخنزير إلى آخره. هناك مصلحة وهناك دفع مفسدة. هسه احنا وصلنا هاي المصلحة وعرفناها خير على خير، ما وصلناها يجب أن نسلم ونعتقد بأن هناك مصلحة من هذا الفعل أو هذا الأمر لله، وأن هناك دفع لمفسدة، هذا اعتقادنا. فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، كالخمر مثلا هناك مفسدة بالغة لأنه يذهب بالعقل ويجعل الإنسان يتسافل بعد يصل إلى مرتبة البهائم، بل كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وما فيه مصلحة راجحة، عندنا راجح وعندنا مرجوح، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه عن جعله مستحب. وهكذا في باقي الأحكام. وهذا كله يعني التكاليف الإلهية من عدل الله ولطفه بعباده، لأنه عادل كلفنا، ولأنه لطيف. فسنجي المعنى اللطيف شنو معناه، يعني على معنى من معانيه هو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. إذن من عدل الله كلفنا، عندما كلفنا أكرمنا، كرمنا وكرمنا بني آدم من عدله ولطفه بعباده، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى في كل واقعة، في كل حكم، واجب محرم مكروه مستحب إلى آخره. ولا يخلو، هذا اعتقادنا، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، من حكم واقعي لله فيه، وإن انسد علينا طريق علمه. هسه هنا إشارة إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري، بس راح أعرف لك الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وإن شاء الله هذين المصطلحين راح يجنكم إن شاء الله بالأصول. الحكم الواقعي شنو تعريفه؟ اللي يريد نثبته على نحو الموجبة الكلية، كل واقعة لها حكم عند الله. هسه المجتهد وصل لهذا الحكم وانطانا اياه، وصل له ما وصل له، إذن لها حكم. ولذلك تجد بعض المجتهدين يقول بالاحتياط، يقول بالاحتياط يعني ما تتيقن به براءة الذمة من الواقع المجهول. الحكم الواقعي هو الحكم الذي شرعه الله تعالى حقيقة وواقعا في لوحه المحفوظ، هذا الحكم الواقعي. هو الحكم الذي شرعه الله تعالى حقيقة وواقعا في لوحه المحفوظ، والذي قد يصيبه الفقيه وقد لا يصيبه، والذي قد يصيبه الفقيه وقد لا يصيبه. وعلى كل حال فهو مأجور عندنا، يعني سواء كان أصاب الفقيه هذا الحكم الواقعي الموجود عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أو لم يصيبه، يعني أخطأ. ولذلك نجد استحنا اختلاف الفتاوى مثلا عليكم السلام، فهو مأجور. هذا الحكم الواقعي له تسمية ثانية أيضا نسميه بالحكم الأولي، أو بعض الأحيان بالعنوان الأولي، بالحكم الأولي أو بالعنوان الأولي. ويدل على هذا الحكم الواقعي أو العنوان الأولي أو الحكم الأولي، يدل عليه الدليل الاجتهادي، يدل عليه الدليل الاجتهادي. يعني بالحكم الأولي الخمر محرم، ولكن في حال الاضطرار لو أن شخصا جاء وأمسك مسدسا عليك وقال سأقتلك إذا لم تشرب الخمر، لا راح يدخل عنوان ثاني وهو حفظ النفس المحترم، فهل بالإمكان أن يشرب الإنسان بقدر الضرورة ولو قطرة بحيث ينجو من هذا ينجو من القتل إذا أدرك أنه مقتول لا محالة؟ أكو هيك مناقشات. هذا الحكم الواقع. الحكم الظاهري، نجي للحكم الظاهري أو ما يسموه العنوان الثانوي، العنوان الثانوي، الحكم الظاهري، وهو الحكم الذي يستنبطه التقيه. الحكم الظاهري وهو الحكم الذي يستنبطه الفقيه، سواء كان مطابقا لحكم الله في اللوح المحفوظ أم لم يكن. الحكم الظاهري هو الحكم الذي يستنبطه الفقيه، سواء كان مطابقا لحكم الله في اللوح المحفوظ أم لم يكن مطابقا. ولذا ورد في الحديث الشريف أن من أصاب حكم الله فله كفلين من الثواب، وإن أخطأ فله كفل واحد. من أصاب حكم الله فله كفلين من الثواب، وإن أخطأ فله كفل واحد. هذا نسميه أيضا بالحكم الثانوي، بالحكم الثانوي. يدل عليه الدليل الفقاهتي أو يسموه الأصل العملي،
الأصول العملية يدل عليه دليل فقاهة. هاي مصطلحات راح تجينا قلنا بالأصول، بس إحنا نريد نبين بس أنه الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي هو الحكم حقيقة واقعا والمشرع من قبل الله تبارك وتعالى والموجود في اللوح المحفوظ، لأنه كل واقعة في هذا الكون لها حكم، هذا الحكم الواقعي. وقد يصيبه الفقيه وقد لا يصيبه، يعني احنا لو نتأمل الرسائل العملية جد عندنا أحكام كثيرة، ولكن جد نجد اختلافات أيضا كثيرة، وفي بعض الأحيان نجد من باب الاحتياط. ليش يقول بالاحتياط المجتهد؟ لأنه الحكم الواقعي لم يصل إليه الدليل، هو ما وصل، فيقول بالاحتياط أي من باب ما تتيقن به براءة الذمة من الواقع المجهول. هذا هو الحكم الواقعي. الحكم الظاهري هذا الحكم اللي يستنبط الفقيه عن طريق طبعا الأدلة وعن طريق الضوابط والموازين الشرعية الموجودة، وهذا الحكم الظاهري اللي الآن موجود عندنا بالرسائل العملية مثلا، سواء كان مطابقا لحكم الله في اللوح المحفوظ أو لم يكن مطابقا، ولكن هذا الفقيه إذا أصاب حكم الله فله كفلين من الثواب، وإن لم يصب حكم الله فله كفلا واحد ونسمى بالعنوان الثانوي. يعني واضح هاي العناوين الأولى والعناوين الثانوية إن شاء الله. يعني بعض الأحيان هناك تشريع بالعنوان الأولي، ولكن يطرح عنوان ثانوي يغير العنوان الأولي إلى عنوان ثانوي، وبالتالي يحصل حكم خلاف الحكم الأول. طب هذا واضح إن شاء الله، وإحنا مارين بها كثيرا. هسه يعني لا خب اكو احكام بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة أهل البيت احنا نعتقد تماما انها هي الموجودة في اللوح المحفوظ او انه هي المطابقة لحكم الله. نعم هسه الامام المعصوم مثلا، الامام المعصوم يعلم بالحكم الواقعي الموجود، وراح نبين هسه روايات انه يقول الامام كأنني انظر الى كفي، كأنني انظر الى كفي. يعني هناك حكم مثلا نقول ان الصلاة مثلا فرض الصلاة ان الصلاة واجبة، هل نستطيع ان نقول انه هذا حكم ظاهري يحتمل الخلاف؟ او الصوم واجب في شهر رمضان؟ لكن في بعض الاحكام نعم هناك يحصل هذا الكلام والنقاش. هسه هاي مسألة البداء، مسألة البداء ومسألة الاطلاع على أحكام الله عندنا روايات كثيرة، ولكن بأمر الله، بأمر الله تبارك بإذن الله يستطيع أن يطلع على الحكم الواقع، مو يطلع على اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه أحكام كثيرة، ولكن من هذه الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ والتي هي الأحكام الواقعية الإمام قد يطلع على بعض منها، لكن يطلع عليها كلها لا، إنها مختصة بعلم الله تبارك وتعالى. عقيدتنا في أحكام الدين، بس أوضح لك المنهجة اللي راح نبينها، أنه المصنف العلامة المظفر رحمه الله يقسم بحثه في هذا الباب في هذه العقيدة إلى نقطتين. النقطة الأولى أن كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي، كل واقعة أو حادثة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي، هذا واحد. اثنين أن التكاليف معللة بالغايات، هذا نريد نضرب به الأشاعر، أن التكاليف معللة بالغايات، يعني هذه التكاليف لها غاية، إذا نعتبر هذه التكاليف وهذه الأفعال هي معلول فلها علة، ما هي العلة؟ هل هناك مصلحة؟ هل هناك غرض؟ هل هناك فائدة؟ لو لا ليس لها غرض وليس لها منفعة وليس لها غاية، كما قالت الأشاعرة، الأشاعرة يقولون هذه الأفعال ليس لها غاية، وبالتالي ينسبون إلى الله العبث. راح نبين أيضا نستدل على النقطة الأولى بدليلين من الكتاب ومن السنة، ثم بعدها ننتقل إلى الاستدلال بيان رأي الشيعة الإمامية والمعتزلة من جهة، وبيان رأي الأشاعرة من جهة ثانية في النقطة الثانية، أنه التكاليف معللة بالأغراض. احنا نقول هذه التكاليف لها غاية ولها غرض ولها فائدة ولها منفعة، الأشاعرة يقول الله لا تقولون هيك، بس تقولون هيك راح تنسبون إلى الله تبارك وتعالى النقصان والافتقار، على خلافنا مع الأشاعرة، فهم هم يردون ينزهون الباري لكن مو من طريق أهل البيت. ثم بعدها راح نبين إن شاء الله رأي الأشاعرة والرد على رأي الأشاعرة بعض الردود ونقدم بعض الأسئلة. إذن الكلام في النقطة الأولى وهي هذا المصنف الذي أشار إليه، كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي، هذا مدعان على نحو الموجبة الكلية، هذا اعتقاد. الدليل على هذه الدعوة، الدليل على هذا المدعى، أولا الدليل من الكتاب، نأخذ دليلين، دليل من الكتاب ودليل من السنة المطهرة. الدليل من الكتاب هي قوله، آية قرآنية، قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 90، سورة النحل آية 90، يقول تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا كل تعتبر من أدوات العموم، من أدوات الشمول، فما من شيء إلا وله حكم في كتاب الله المجيد، واضح المعنى إن شاء الله. ولكن إدراك هذا الحكم بحسب إشراق القلوب، إدراك الحكم بحسب إشراق القلوب، بحسب تنوير العقول، بحسب الاتكال على الله تبارك وتعالى، بحسب الغوص في كلمات العترة وأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين هم ألسنة الكتاب. يعني كلما كان الإنسان واصلا مرحلة من الإخلاص والتوجه إلى الله وتعمق كثيرا في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام وتعمق كثيرا في الكتاب الكريم يستطيع أن يستخرج هذا الحكم الواقعي. إذن فعقول الرجال متفاوتة، فعقول الرجال متفاوتة، ولذلك احنا نشوف كثير من العلماء فسروا القرآن الكريم لكنه بعد كل فترة يظهر لنا تفسير ويكون هو التفسير يعني يتعرض إلى أمور موجودة في القرآن الكريم لم يتعرض إليها التفسير السابق. ولذلك هذا الذي يقول ما ترك الأولون، ما ترك الأولين للآخرين شيء من شيء، بعض العلماء يقول لا كم ترك الأولين للآخرين، قد تركوا، هناك كثير من الأمور لم يتعرضوا لها. ولكن وين الخلل أو في مسألة الرجال، من هو الذي يفرغ نفسه ويجد ويجتهد لكي يحصل على هذا العلوم وبالتالي ينهل من هذا البحر الزخار وهو القرآن الكريم. إذن كل حكم موجود في كتاب الله، هذا اعتقادنا، كل حكم موجود في كتاب الله، وإذا وجد فقيه يفتي بالاحتياط، إذا وجد فقيه يفتي بالاحتياط أو لا رأي له في مسألة ما، لا رأي له في مسألة معينة، فلا يعني هذا أنه لا يوجد حكم لها في كتاب الله أو في السنة المطهرة، لا، وإنما لم يصل إليه فهم الفقيه وفراسته، لم يصل إليه فهم الفقيه وفراسته، واضح المعنى إن شاء الله. هذا الدليل الأول من القرآن الكريم. الدليل الثاني من السنة المطهرة، راح أروي لك روايات تبين هذا المعنى. مثلا رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من أمر يختلف فيه اثنان، التفت إلى هذه النقطة، ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، إلا وله أصلا في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. نستفيد من هذه الرواية الشريفة، كل الأحكام موجودة ولكن عقول الرجال متفاوتة، عقول الرجال متفاوتة بحسب الإدراكات العلمية والتوفيقات الإلهية، بحسب الإدراكات العلمية والتوفيقات الإلهية. رواية أخرى عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أيضا مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلم كتاب الله، هذا عن عبد الأعلى بن أعين يقول سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول قد ولدني رسول الله، الإمام الصادق يريد أن يثبت أنهم أبناء رسول الله بينما الذين قتلوا الإمام الحسين يريدون أنه يبعدونه، هذه ما كان محمد أبا أحد من الرجال، هاي مكتوب على قبر رسول الله في مكة، يريدون بها شيء يعني، يقولون أنه ترى رسول الله ما عنده أولاد. وحتى عندما قتلوا الإمام الحسين في معركة الطف ما تقول يا ابن فاطمة، ما يقولوا له يا ابن رسول الله، ما تقول يا ابن فاطمة. فيقول الإمام الصادق عليه السلام قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا رواية يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي ذريته في صلبي وأنا ذريتي في صلب علي. قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وما هو كائن، ما كان وما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. لاحظ الإمام كيف يقرب الصورة. أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله يقول ونزلنا عليك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن كل هذه عموم، كل شيء واضح عند الإمام المعصوم عليه السلام. فهذه الرواية أيضا تدل على أن كل واقعة في الكون لها حكم، أما إذا لم نصل إليها أو لم يصل إليها العلماء فهذا لا يعني أنه لا يوجد لها حكم. هذا الدليل على النقطة الأولى التي أشار إليها المصنف، أن كل حادثة أو واقعة تبتلى بها الأمة لها حكم شرعي. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ نجي للنقطة الثانية، هاي النقطة الخلافية، أنه هذه التكاليف الله كلفنا، أمرنا بأفعال، هذه التكاليف لها غايات، يعني ما هي الغاية من وجوب الصوم؟ ما هي الغاية من وجوب الحج؟ ما هي الغاية والهدف من الصلاة؟ ما هي الغاية من عدم أكل لحم الخنزير؟ ما هو الهدف من عدم شرب الخمر؟ ما هي الغاية من الزنا والعياذ بالله؟ طرفين راضين، بعد تجي التدخل الإلهي أنه يحرم عليكم، هذا راض وهذا راض، ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ واضح هذا المعنى؟ كثير من المحرمات، كثير من الواجبات، هل لها غاية وهدف أو ليس لها غاية وهدف؟ هنا الشيعة الإمامية على الله شأنهم الشريف والمعتزلة ذهبوا، راح نبين رأيهم بعدين نبين رأي الأشاعرة. الشيعة الإمامية ذهبوا إلى أنه سبحانه وتعالى يفعل لغرض، يفعل لغرض، ولا يشرع حكما من دون فائدة، ولا يشرع حكما من دون فائدة، أي أنه لا يفعل فعلا إلا لأمر، ولا يخلو فعله من غرض. هناك غرض، هناك فائدة، هناك غاية تدعو إلى هذا الفعل. واضح المعنى إن شاء الله؟ الشيعة الإمامية استدلوا على هذا المدعى، يعني شنو الدليل؟ احنا قلنا انه احنا اتباع الدليل، اينما مال نميل، احنا من نقول ندعي هذا الدعوة شنو دليلنا على ذلك؟ استدل الشيعة على كون افعالهم، افعال الله تبارك وتعالى معللة بالغاية، لها يعني شلون نقول هاي الافعال اعتبرها معلول، معلول، وكل معلول له علم، يعني له غاية، له هدف. واضح المعنى ان شاء الله؟ قالوا افعال الله تبارك وتعالى معللة بالاغراض، يعني لها غرض، الله لا يفعل فعلا ليس له غرض كما سيأتي على رأي الاشاعرة. كل فعل، الشيعة الإمامية يقولون كل فعل لا يقع لغرض فهو عبث، كل فعل لا يقع لغرض فهو عبث، والعبث قبيح على الله تبارك وتعالى، والعبث قبيح وهو منزه سبحانه وتعالى، ويستحيل صدور العبث والقبيح منه. وهو منزه تبارك وتعالى، بل يستحيل صدور العبث من الله تبارك وتعالى. تدري هذا الأصل إذا من ثبت راح يصير؟ يعني الله عندما رزقك في هذا الآن ولم يرزقك في آن ثاني، ليس هناك غاية وهرب، سواء كان رزقا معنويا أو رزقا ماديا. إن الله عندما خلقك بهذه الصورة ولم يخلقك بصورة ثانية، ليس هناك غاية وغرض. قبل فترة شفت برنامج علمي عن عملية تجميل لامرأة، هاي المرأة شوية أنفها في نوع من الكبر، فتقول أنا التقوا بها، تقول أنا أعمل هذه العملية لأنني أعتقد، هاي نص عبارتها، أعتقد أن الله قد أعطاني شكلا لم أرضى عليه في حياتي أبدا، يعني غير قابلة بهذا الشيء. الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الخلق العجيب العجيب والغريب والمختلف قطعا لفائدة ولغرض ولمصلحة، ولكن هذا الإنسان لا يدرك هذه المصلحة أو الفائدة، فنقول يستحيل صدور القبيح من الله تبارك وتعالى. فالله عندما يفعل أي فعل قطعا هناك غرض وهناك غاية وهناك هدف من هذا الفعل، والتكاليف التي أمرنا الله هي أفعال، أمرنا الله أن نفعل هذه الأفعال، فقطعا هذه الأفعال هذه الأحكام الدينية لها غاية وغرض. هذا رأي من؟ رأي الشيعة الإمامية على الله شأنه شأنه، ولكن الأشاعرة ذهبت إلى رأي ثاني، فقالوا أن أفعال الله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. لا تقولون فعل الله لغرض، لا تقولون فعل الله من ورائه مقصد. لماذا؟ نسأل الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن أفعال الله تعالى يستحيل أن تعلل بالأغراض أو بالمقاصد، يعني فعل الله ليس لغرض وليس لمقصد، لا تقولون أكو منفع. لماذا أيها الأشاعر؟ يقولون لأننا نريد أن ننزه الباري بهذا الكلام، احنا نريد أن ننزه الباري تبارك وتعالى عن هذا القول اللي أنتم تقولون به. لماذا؟ هذا استدلالهم. شوف استدلالهم، يقولون كل فاعل يفعل لغرض وقصد فهو ناقص ومحتاج إلى ذلك الفعل والقصد. يعني مثلا شخص يبني دارا، هذا فعل هل له غاية وغرض وقصد وهدف من هذا الفعل؟ نعم، يريد أن يسكن فيه، إذن فهو ناقص لأنه لا يوجد له سكن، حالة السكن المادي، نجي للسكن المعنوي. كل شخص يفعل بعض الأفعال يهيئ نفسه للزواج ويريد أن يفعل يدخل في هاي مسألة الزواج، إذن هو ناقص. لماذا؟ لأنه عنده غاية وغرض ومقصد، فهو محتاج ومفتقر لهذه الغاية ولهذا الهدف ولهذا المقصد، إذن هو ناقص وليس بكامل. الذي يكمل نقصه هذا الهدف وهذا الغاية. واضح المعنى إن شاء الله؟ بعض الأمثلة كثيرة. فقالوا نحن ننفي أن يكون الفعل فعل الله لغرض أو غاية أو هدف. لماذا؟ لأنه سيكون ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض. فالله عندما خلقنا لم يخلقنا لغرض، وعندما رزقنا لم يرزقنا لغرض، وعندما كل شيء يحصل في الكون ليس لغرض، عندما أرسل الأنبياء ليس لغرض وليس لغاية وليس لهدف. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه يفعل لغرضين أو لغايتين أو لهدفين فإنه سيكون ناقص تعالى وتنزه عن هذا الوصف. ولذلك نحن نريد أن نبعد الفقر والاحتياج عن الله وننزهه، فنقول أفعاله لم تكن لغايتين، لم تكن لغرضين، لم تكن لهدفين. والله تبارك وتعالى يستحيل عليه النقصان. هذا هو رأي الأشاعرة. واضح استدلالهم؟ تبيننا احنا انه الشيعة الإمامية يقولون ان افعال الله تكون لغاية وغرض وهدف، كل فعل يفعله الله تبارك وتعالى له غاية وغرض وهدف. الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون لا، انتم تدرون من تقولون هيجي، راح تقولون انه يعني تثبتون ان الله مفتقر ومحتاج وناقص لهذا الغرض والفائدة. يعني الله يريد أن يكمل نفسه بهذا الغرض، فنحن نريد أن ننزل أنفسنا، نقول الله لا يفعل لغاية ولا يفعل لغرض ولا يفعل لأجل قصد معين. واضح واضح المعركة؟ ورأي الأشاعرة وما استدلوا عليه، ورأي الإمامية وما استدلوا عليه. فلسا احنا نريد الرد على الأشاعرة، نقولهم أيها الأشاعرة أنتم كالذي مثلكم كمثل الذي فر من المطر ووقف تحت الميزاب. لماذا؟ لأنكم تريدون أن تنزهوا الله ووقعتم بما هو أسوأ، ونسبتم لله العبثية. يعني الله يكون عابد. يعني هسه أنت من تريد تسأل قرب الكيام معنا حش، تروح تسألك شوف لك شخص مثلا يحفر فرد حفرة في مكان معين، تسأله لماذا تحفر هذه الحفرة؟ يقول لك ليس عندي أي غاية. هل تريد أن تدفن شيء؟ لا. هل تريد أن تستخرج ماء؟ ما؟ لا. هل 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 لا لا لا. إذن لماذا؟ لا شيء. ماذا يقول عنه العقل والعقلاء؟ هذا مجنون، هذا يتصرف بدون غاية وبدون غرض. بس حتى الأفعال الدنيئة بعض الأحيان عندما تفعل هي لغاية وغرض، ولكن غاية وغرض دنيء. واضح المعنى؟ إن شاء الله. فإحنا نريد الرد عليهم، نقول لهم أن النقص يعد ردا، راح نرد عليهم على الأشاعرة، عندنا خمس دقائق، ردا راح نرد على الأشاعرة. الرد الأول أن النقص يعد مستحيلا عليه تعالى لو كان الغرض والنفع راجعين إليه. ومن قال لكم أن هذه الغاية والغرض والهدف راجعة إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم، لو كان الغرض والغاية والهدف لكي يستكمل الله تبارك وتعالى بها ذاته المقدسة، نعم سيكون هذا نقص، هذا هو مستحيل. أما إذا كان الغرض لغيره، الغرض والغاية والهدف لغير الله تبارك وتعالى عائدا إلى غيره، فلا يكون مستحيل ولا يستلزم النقص على الله تبارك وتعالى. فالله عندما يفعل الأفعال لها غايات ولها أغراض ولها منافع ولها مصالح، ولكن هذه المصالح ليس لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. كل الناس مفتقرة إلى الله، وإنما المصلحة والفائدة والمنفعة والهدف والغاية كلها لأجل العبد، كلها لأجل المخلوقات. هسه احنا أنتم لا تدركوا هذه الغاية وهذا الهدف، بعد هذا هاي مشكلتكم، ولكن قطعا هي غاية وهدف ومنفعة ومصلحة لأجل هذا لأجل المخلوق. يعني الله تبارك وتعالى عندما شرع أن الرجل يتزوج أربع نساء، بعض الدول الأوروبية منعت هذا، تبروها ضد حرية المرأة. لماذا الرجل يتزوج أربع نساء والمرأة لا تتزوج إلا بواحد؟ فهذا القرار نفوه من محاكمهم واعترضوا عليه، وقرروا قرار بالدستور عندهم أنه الرجل لابد أن يتزوج امرأة واحدة، فالمرأة تساوي الرجل في هذا المنزل. لكن بعد فترة صارت عندهم الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية، كثرت عندهم النساء. شلون حلونا هاي المشكلة؟ فرجعوا شرعوا تشريع ثاني. بعضهم اعترض أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل من اثنين نساء. لاحظ هاي القوانين الوضعية جد تقنن وبعدها يظهر فسادها، تقنن وبعدها يظهر فساد. بعدين شرعوا تشريع قالوا احنا حتى نحل هاي المشكلة أنه يجوز للذكر، وموجود بالمحكمة الفرنسية يجوز للذكر أن يتزوج ذكر وامرأة، وموجود ومثلة طبيعية عندهم. ولكن هذا فساد القوانين الوضعية التي وضعوها يظهر في بعد أيام أو بالمستقبل أو في آني. إذن اللي نريد نثبته احنا هناك غاية وغرض ومنفعة، ولكن هذه المنفعة والغرض يعود لمصلحة العبد، لمصلحة الموجودات، بما يعني يرجع نفعه إلى المكلفين. إذن كل هذه التكاليف لها مصلحة وفائدة، ولكن هذه الفائدة ترجع إلى المكلفين المحتاجين إلى غناه تبارك وتعالى. فيكون الغرض دليل على حكمة الله، يكون الغرض دليل على إحسان الله تبارك وتعالى للعباد. يقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، في سورة الأنبياء آية 14، سورة الأنبياء آية 14. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إذن الأشاعرة قالوا ماكو فائدة، ماكو منفعة، ماكو غاية، لأن هاي الغاية والمنفعة تعود لله، احنا نقول لا أكو غاية وأكو منفعة ولكنها لا ترجع لله وإنما ترجع لمصلحة العبد، ترجع إلى مصلحة العبد. يعني ما أريد أشير إلى بعض الأمور، هناك بعض الأمور عندما يتأمل فيها الإنسان يجدها لا تؤذي أحدا من الناس، لا تؤذي أحدا من الناس أبدا، وقد تكون يفعلها برضاه أو برضا الطرف الآخر، فلماذا تكون محرمة؟ لماذا تكون محرمة؟ احنا نقول لغاية وغرض ومنفعة لأجل هذا العبد لا يفعلها، حتى وإن كان وحده، حتى وإن كان وحده، لأن هذه إذا استشرت تسبب أمراض نفسية، تسبب أخطار اجتماعية، وبالتالي يفسد هذا المجتمع. إذن الرد الثاني يلزم على قول الأشاعرة أن لا يكون الله محسن، إذا قلنا أنه يفعل لأجل نفسي ومنفعتي وغايتي وغرضي، يلزم على هذا القول أن لا يكون الله محسن إلى العباد ولا منعم عليهم، بل ولا راضيا عنهم، ولا يلزم أن يكون كريم في حق عباده. ليش؟ لأنه كل الأعمال اللي يفعلها والخلق هذا لأجله، لأجل مصلحته، يعني لا يوصف بأنه محسن على قول الأشاعرة. ليش؟ حتى أقرب لك المعنى. وشنو معنى الإحسان؟ إذا شخص يأتي بعلف كثير ويطعم دابته، يطعم الدابة ماته، عندما تسأله لماذا تطعم هذه الدابة بهذا العلف الثمين مثلا، يقول لك لكي تسمن، وبعدها وإذا سونت يقول لك لكي أذبحها، وإذا ذبحتها لكي أبيعها في السوق وأحصل على أموال كثيرة، على فلوس. إذن هذا المعنى شنو؟ هل نستطيع أن نقول أن هذا الشخص محسن؟ هذا الإحسان معناه أنك تعطي لغيرك، الإحسان معناه أنه تعطي لغيرك، تهب لغيرك، تكون المنفعة والمصلحة والغاية والهدف للغير مو إلي، وإلا إذا أشتغل لنفسي ماكو مصلحة، ماكو فائدة، وماكو إحسان. يعني لا أستطيع أن أقول أنا أحسن لغير، أنا أحسن لغيري، مثل واحد عنده أموال وبس ينطي أولاده، بس ينطي أولاده، نعم هو محسن ولكن لنفسي، ولكن لغيري هنا الغير، هنا المسألة، ويؤثرون تجي الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إذن على رأي الأشاعرة أن الله تبارك وتعالى كل ما فعله وخلقه ولأجل نفسه، فلا يكون محسنا ولا يكون كريما، ولا يكون كريما. يعني واحد جيب مسواق البيت، البيت الناس تقول عليه هو أجل كريم، هذا الكريم أكون عندنا معنى هو البيت جال، واضح المعنى إن شاء الله. إذن العطف والشفقة يثبتان مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفسه، ها، لا لغرض آخر يرجع إليه سبحانه. إذن المسألة عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى محسن، فالله سبحانه لأنه وهبنا وأعطانا وكلفنا لأجلنا، لأجلنا أعطى أنعم علينا بنعمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة أئمة البيت لأجل هدايتنا، لأجل هدايتنا. فلا نعتقد أننا أن الله، فلا نعتقد أن الله محسن. يعني مثل شخص هسه يصلي ويصوم ويزور ويصرف أموال كثيرة لخدمة زوار الإمام الحسين وغيره وغيره وغيره، شنو هل نستطيع أن نقول هو المحسن؟ كل هذا هو شوفه يطلب أما أموال أو يطلب أمور مادية أو معنوية أو يريد عافية أو يريد صحة أو كلها يريد إله، فهل نستطيع أنه هو محسن لأهل البيت أو هو يكرم أهل البيت؟ وإنما أهل البيت هم الكرم وهم الإحسان، لأن هم كل من زارهم وكل من عمل لهم وكل من خسره وكل من جاهد هم راح يكرموه يعطوه. أما هذا الكرم الإنسان عندما يفعل هذه الأفعال فهو قطعا أنه يبحث لمصلحته. هسه إن شاء الله في الدرس القادم عندنا ثلاث أسئلة، هذه العبارة نفسها راح نذكرها بثلاثة أسئلة ونطبق العبارة في هذه العقيدة حتى ننتقل إلى الفصل الثاني وهو عقيدتنا في النبوة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.